أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا فدليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
علم السياسة أو فن السياسة. إن الكثير من قادة العالم لا يؤمنون بأن السياسة من مقولة العلم، بل إن بعض علماء السياسة لا يؤمنون أن السياسة من مقولة العلم، ويرون أنها من مقولة الفن. والذي دعاهم إلى الالتزام بأن السياسة من سنخ الفن للعلم عدة أمور، أهمها أمران. الأمر الأول ملاحظة خارجية، فالملاحظ أن الكثير من ساسة العالم وقادتهم لم يدرسوا السياسة ولم يشتغلوا بمصطلحات السياسة، ولكن حينما تبوأوا مواقع سياسية أبدعوا في مواقعهم. فحاليا الرئيس الباكستاني عمران خان رئيس الوزراء هو لاعب كريكت، وهي اللعبة المشهورة عند الباكستانيين. والرئيس السابق رونالد ريغان كان ممثلا في هوليوود، والممثل الشهير أرنود أو روكي أو رامبو أصبح حاكما لإحدى الولايات المتحدة الأمريكية. فالكثير من زعماء العالم ربما يكون لاعب كرة قدم أو كان عسكريا، والخلاصة لم يكن سياسيا. وحينما استلم زمام الأمور أنتج وأبدع، مما يعني أن الممارسة هي ملاك السياسة. وفي المقابل نجد الكثير من أساتذة الجامعات والدكاترة لم يفلحوا في عالم السياسة، وأصبح علم السياسة يبحث في أروقة الجامعات والمعاهد العلمية، ولا يفعل عالم السياسة علمه في السياسة على أرض الواقع. ولو عملنا استقراءً لأغلب قادة الثورات في العالم وزعماء العالم ورؤساء دول العالم، لوجدنا أن نسبة ضئيلة جدا منهم قد درست سياسة، بل إن الآن رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية أكثرهم لا يعرفون السياسة، وإنما يستعينون بمراكز أبحاث ودراسات ومستشارين وخبراء. فالرئيس الحالي ترامب هو تاجر ولم يدخل في عالم السياسة، ولذلك نجد الخرابيط التي يقوم بها ما شاء الله كثيرة. على كل هذا الوجه الأول، رحمة الله على أبي الفتوح السيد روح الله الموسوي الخميني. الإمام الخميني رحمه الله عندما قام بالثورة سألوه سؤال في فرنسا، قالوا له: أنتم علماء الدين، لا خبرة لكم ولا علم لكم بالسياسة، فإذا أسقطتم الشاه كيف ستديرون البلد؟ فأجابهم رحمه الله بجواب قاطع، قال: أنتم جربتم الكثير من العسكريين لرئاسة الدول، لا ضير جربونا نحن، أنتم أعطونا الفرصة، أكل كثيرين ما شاء الله الكثيرين يجربون، ولم تقولوا هذا الكلام، جربوا علماء الدين. رحمة الله عليه كان صاحب بصيرة. من ضمن الأمور التي قالوا له، قالوا: أنتم إذا أسقطتم الشاه سيحصل فراغ رئاسي، من يأتي بعد الشاه؟ قال: وظيفتنا الشرعية إسقاط الشاه، إذا أسقطناه وجاء يزيد بن معاوية تكون وظيفتنا إسقاط يزيد بن معاوية، المهم نسقط هذا الطاغوت. إذا الملاحظة الأولى التي قادت من قال إلى أن السياسة من مقولة الفن، ملاحظة خارجية في العالم الخارجي، أغلب من يسوس هم أهل الفن والممارسة لا أهل العلم والدراسة.
شيخنا، الآن المطالبة في بعض الدول بحكومات اختصاصية المختصين، هذا كيف تصفون هذا من هذه؟ المختصين يريدون وزراء ببعض الدول من صاحب اختصاصي،
هذا مجرد شعار ولم يتحقق إلى الآن على أرض الواقع. مثلا في لبنان أو في العراق حكومة تكنوقراط أو حكومة قسم تكنوقراط، يعني مهنيين مختصين، ولم يتحقق. في الغالب السياسة قائمة على الغلبة والهيمنة والسلطة والبقاء للأقوى، هذه مجرد أفكار، لكن على أرض الواقع الشخص القوي هو الذي يحكم. نحن لا نقول بنظرية القوة والغلبة، ولكن نحن نصف الآن المشهد الخارجي. الأمر الثاني الذي قاد إلى أن السياسة من مقولة الفن، إن العلم له خصوصيات وشروط أهمها خصيصتها. خصيصة الأولى الدقة والتحديق والاتكاء على النتائج العلمية، فحينما تقول هذا الشعب أكثره أمي أو هذا الشعب أكثره متعلمون، هذا كلام غير مهني، لابد أن تأتي بكلام دقيق وتقول هذا الشعب يتألف من كذا ألف نسمة، كذا مليون نسمة، 60% من الرجال متعلمين، 40% من النساء متعلمين. فمقولة العلم مبنية على الدقة والاستقراء الدقيق، وعادة في السياسة الكثير من الأمور تذكر بنحو عفوي لا بنحو دقي وتدقيقي، الملاحظة الثانية في الأمور العلمية الاستيعاب والشمولية لمختلف أفراد الموضوع. فمثلا قانون نيوتن الثالث يقول لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. هذا قانون نيوتن الثالث يشمل كل فعل ورد فعل، لا تستثني فعل أو رد فعل من هذه القاعدة. فالقوانين العلمية تشمل جميع الأفراد والمصادق، وهذا ما لا يكاد يحصل في السياسة. فهل توجد قواعد عامة لإسقاط الحكومات بحيث كل واحد إذا درس هذه القواعد يسقط الأنظمة؟ لا توجد هكذا القواعد. كل حكم إسقاطه قد يكون بطريقة مختلفة وله شروط مختلفة وله عوامل مختلفة، وهكذا كيفية تحقيق الغلبة السياسية، كيفية الوصول إلى السلطة، كيفية إرضاء الجماهير، كيفية جذب الأحزاب. لا يوجد قانون عام يكون لجميع الأحزاب في العالم أو قانون لإرضاء جميع الجمهور في العالم. ومن هنا قالوا إن السياسة أقرب إلى مقولة الفهم والممارسة، تحتاج إلى إبداع وابتكار وعناية، فلا توجد قواعد ثابتة في السياسة، بل القواعد متغيرة دائما. إذن بناء على هذين الأمرين، وهما الأمر الأول ملاحظة خارجية، في الخارج عادة الذي يستلم زمام الأمور هم أهل الممارسة لا أهل العلم بالسياسة. الملاحظة الثانية، خصائص العلم ما تنطبق على الممارسة السياسية، خصائص كثيرة أبرزها خصيصتها، الخصيصة الأولى الدقة، الخصيصة الثانية الشمولية والاستيعاب لجميع الأفراد. أي توجد قوانين ثابتة، وهذا ما لا يحصل في السياسة. بناء على هاتين الملاحظتين ذهب البعض إلى أن السياسة من مقولة الفهم لا من مقولة العين، وفي المقابل ذهب طرف آخر إلى أن السياسة من مقولة العلم لا من مقولة الفن. والصحيح إن السياسة علم وفن، وتحقيق ذلك يتوقف على بيان مقدمة منطقية. قسم العقل في المنطق إلى قسمين، عقل عملي وعقل نظري. العقل النظري من مقولة ما ينبغي أن يعلم وأن ينظر، والعقل العملي من مقولة ما ينبغي أن يعمل وأن يفعل. فمثلا العقل يستقل بحسن الأمانة وقبح الخيانة، حسن الصدق وقبح الكذب، هذه من مقولة ما ينبغي أن يعمل أو ما ينبغي أن يعلم. ما ينبغي أن يعمل، وإلا شخص يعطي محاضرات كثيرة في الصدق وذم الكذب وهو أكبر كذاب، ما الفائدة؟ حسن العدل وقبح الظلم، هذا يعني ينبغي أن يعمل العدل وينبغي أن يترك الظلم، ينبغي أن تقوم بالأمانة وأن تترك الخيانة. إذن إذا كان المتعلق هو ما ينبغي أن يعمل أن يفعل فهو من مقولة العقل العملي، وأما إذا كان المتعلق هو ما ينبغي أن يعلم مثل النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، النقيضان أمران أحدهما وجودي والآخر عدم لذلك الوجود، ما يصير هذا الآن هو إنسان وهو لا إنسان، هو الآن وجود وهو عدم، ما يصير، وأيضا لا يرتفعان، هذه المسجلة ليست موجودة وليست معدومة، ما يصير، هذا ينبغي أن يعمل وأن يعلم، أن يعلم النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، بعد الضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان وقد يرتفعان، مثل السواد والبياض، الضدان أمران وجودية، ما يصير هذه الورقة الآن هي بيضاء وهي سوداء، ما يصير، لكن قد يرتفعان، لا سوداء ولا بيضاء، زرقاء، وهكذا قانون العلية، لكل معلول علة ولكل مسبب سبب، هذا ينبغي أن يعلم. إذن العقل واحد أو اثنين؟ العقل واحد وليس اثنان. حينما قسم العقل إلى عقل نظري وعقل عملي قسم بلحاظ ما يعقل، ما يتعلق به التعقل، متعلق التعقل، هل هو ما يعلم أو هو ما يعمل ويفعل؟ فحينما قسموا العقل إلى قسمين، قسم عقل نظري وقسم عقل عملي، لا يراد بذلك أنه يوجد لدينا عقلان، وإنما يوجد لدينا معقولان، العقل واحد لكن ما يتعقل، إما من مقولة ما ينبغي أن يعلم، ما ينبغي أن يعرف، ما ينبغي أن ينظر، فيكون من مقولة العقل النظري، وإما من مقولة ما ينبغي أن يفعل، ما ينبغي أن يعمل، فيكون من مقولة العقل العملي. السياسة أيضا فيها هاتان الجنبتان، عندنا أصول السياسة وعندنا ممارسة السياسة. أصول السياسة من مقولة العقل النظري، يعني ما ينبغي أن يعلم، أصول السياسة يعني قواعد السياسة، القواعد الموجودة في عالم السياسة، مثل مؤسسات الدولة، مثل قوانين التعامل مع المواطنين، هناك عدة ظواهر سياسية فيها قوانين ينبغي أن تعرف، ينبغي أن تعلم، فهي من مقولة العقل النظري أصول السياسة، وعندنا الممارسة السياسية وهي من مقولة ما ينبغي أن يعمل أن يفعل. الممارسة السياسية تحتاج إلى فن، تحتاج إلى ابتكار، تحتاج إلى إبداع. فلو نظرنا إلى الرسم أيضا فيه جنبتان، في أصول الرسم وأيضا يوجد فن الرسم. أصول الرسم ما ينبغي أن يعلم، هذا علم، وأما ممارسة الرسم هذا ما ينبغي أن يعمل. وهكذا عندنا علم التجويد وعندنا فن التجويد. علم التجويد يعني القوانين الموجودة في تجويد القرآن الكريم، هذه من مقولة ما ينبغي أن يعلم وأن يعرف. وفن التجويد يعني ممارسة النطق بآيات القرآن وتجويدها، هذا من مقولة الفن. النتيجة توجد لدينا جنبتان، والشخص المحنك هو الذي يحوز على الجنبتين، والأهم في السياسة الجنبة الثانية، جنبة الفن. لأن الذي عنده العلم وما عنده الفن والمهارة في عالم التطبيق والممارسة ستكون له إخفاقات في إدارة الحكم والسلطة، وأما الذي عنده الجنبة الثانية الفن والممارسة وما عند الجنبة الأولى العلم يستعين بمستشاري. لذلك إذا يحصل حدث الآن مثلا المظاهرات في أمريكا أمام البيت الأبيض، وتراجعون الفضائيات مثل قناة الجزيرة وغيرها، البي بي سي والفرنسية وقناة العالم وغيرها، تجد الشخصيات المستضافة على نحوين. النحو الأول شخصيات أكاديمية، مثلا أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران، البروفيسور الفلاني في معهد الدراسات الفلانية، هؤلاء يقال لهم خبراء، خبراء من ناحية علمية. يقيم هذه الظاهرة يقول لك وفق دراستنا لتاريخ البشر هذه المظاهرات قد تسقط النظام، قد تغير النظام في الولايات المتحدة الأمريكية، قد يكون لها كذا. هذه كلها أمور علمية، دراسات علمية. القسم الثاني ساسة، يعني وزير خارجية سابق، رئيس سابق، دبلوماسي سابق، هذا عنده خبرة، خبرة من عالم الممارسة. إذا نحن في السياسة نحتاج إلى حيثيتين، الحيثية الأولى السياسة كأصول ومبادئ، وهذا ما يؤمنه حيثية العلم، والسياسة كممارسة. وبما أن الممارسة هي الغالبة فتجد أن هذه حكومة تكنوقراط وحكومة متخصصين، هذه كلها ترهات لاستغفال الناس، لأن السياسة محكومة بمصالح. وتعرفون لماذا السياسة في الغالب لماذا يكون فيها إجرام ويكون فيها ظلم؟ لأن السياسة فيها أمران خطيران جدا. الأمر الأول السلطة والقوة، والأمر الثاني المال. فإذا اجتمعت السلطة والمال، يعني النفوذ والمال، تغيرت الكثير من الأمور. أما السلطة يقول المتنبي لا بأس اليوم ننحل منح الشعري، والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم، يعني الأصل أنه يظلم الإنسان بسبب نفسه الأمارة بالسوء إلا إذا رب نفسه. والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. وأما المال رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مالوا، ومن لا عنده مالوا فعنه الناس قد مالوا، رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا، ومن لا عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا، رأيت الناس قد فضوا إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. لذلك يغلب الفساد الإداري، عند الساسة لوجود السلطة هو صاحب القرار يختلس، ووجود الأموال، وهذان أمران خطيرة، السلطة والمال. من يلهه المرديان المال والأمل لم يدري ما المنجيان العلم والعمل. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى، واتضح أن السياسة علم وفن، علم من جهة الأصول السياسة، وهو من مقولة العقل النظري ما ينبغي أن يعرف وأن ينظر وأن يعلم، وقسم فن وهو من جهة الممارسة السياسية، وهي من مقولة العقل العملي ما ينبغي أن يعمل. النقطة الثانية في درس اليوم، علم السياسة والمذهب السياسي. وللأسف الشديد إذا رجعنا إلى أغلب كتابات الباحثين من شرقيين وغربيين في علم السياسة، نجد أنهم قد خلطوا علم السياسة بالمذهب السياسي. والفرق بين العلم والمذهب لا يختص بالسياسة، وإنما يعم كل العلوم الإنسانية. فما هو الفرق بين العلم والمذهب؟ الجواب: العلم في المصطلح هو عبارة عن إدراك وتحليل واكتشاف الحقائق، فالعلم يدرك ويحلل ما كان وما هو كائن وما سيكون. فشأن العالم شأن الدارس للواقع، لذلك دكتور يعني ماذا؟ دكتور يعني باحث. شأن العالم هو الباحث، يعني توجد ظاهرة يبحثها بحثا موضوعيا مجردا عن الذاتيات. إذن العلم له دور موضوعي، وكلما تجرد عن الذاتيات كلما كانت نتائج العلم قريبة إلى الواقع، بخلاف المذهب فإن فيه جنبتان، جنبة ذاتية وجنبة موضوعية. فإن المذهب يتكفل بأمرين: الأمر الأول بيان الدستور والقانون، الأمر الثاني الحكم بالصحة أو الفساد وفقا للقانون والدستور الذي ابتكره أو اعتقد به. وإذا أردنا أن نختصر الدور بشكل مبسط، نقول العلم عبارة عن معرفة الموجود، والمذهب عبارة عن معرفة ما ينبغي أن يوجد. العلم معرفة ما هو كائن، المذهب عبارة عن معرفة ما ينبغي أن سيكون. ونضرب مثالا: لو عندنا ظاهرة في المجتمع كظاهرة القومية أو التعصب لعرق معين أو تمييز طائفي، التمييز بين العرق الأبيض والعرق الأسود كما هو الآن موجود في الولايات المتحدة الأمريكية، فما هو دور عالم السياسة وما هو دور صاحب المذهب السياسي، عالم السياسة يقيم هذه الظاهرة، مثل التمييز بين السود والبيض في أوروبا أو في أمريكا. أولا يدرس أسبابها، يقول مثلا هؤلاء الأمريكان جاءوا من بريطانيا وأوروبا، قتلوا الهنود الحمر السكان الأصليين للولايات المتحدة، استعبدوا السود وجاءوا بهم كعبيد من أفريقيا، مع مرور الزمن أصبحوا كلهم مواطنون، ولكن المخلفات القديمة والسابقة لا تزال موجودة، لذلك يستحقرون السود. هذا يدرس الآن العالم ظاهرة التمييز العنصري أو التمييز الطائفي أو التمييز العرقي كظاهرة موجودة، يدرس الأسباب، يدرس التداعيات، هذا قد يؤدي إلى قيام ثورة، هذا قد يؤدي إلى فوارق طبقية. هذه وظيفة العالم، دراسة موضوعية للواقع الموجود، وأيضا استشرافات للمستقبل. إذا أرادوا تحقيق العدالة الاجتماعية يقوموا بهذه الخطوات، إذا أرادوا مديد من الاستبداد يقوموا بهذه الخطوات. هذه وظيفة العالم. وأما وظيفة صاحب المذهب فلو كان يمينيا كترامب، ترامب هو عنده نفسيا عنده هكذا استعلاء على بقية الأقوام واستحقار لبقية الشعوب، سود وبيض هو عنده هذا الاستعلاء. فلو كان هو صاحب مذهب يميني يرى أنه مثلا مثل الفاشية التي قال بها موسوليني في إيطاليا، أو النازية التي قال بها هتلر في ألمانيا، تميز العرق الآري على بقية الأعراق، فإنه سيصوغ قوانين الدولة ودستور الدولة وفقا لهذه الرؤية. إذن المذهب السياسي دوره دور الحكم وتشخيص الصحيح من الفاسد والصالح من الطالح وفقا للرؤية التي يتبناها. إذن العلم فيه جانب موضوعي ولا مكان للذاتية فيه، والمذهب فيه كلا الجلبتان، الجانب الذاتي والجانب الموضوعي. الجانب الذاتي هو الأساس، اتخاذ رؤية يمينية، اتخاذ رؤية يسارية تحررية وسط، ثم الحكم وفقا لهذه الرؤية. فدور المذهب دور بيان الدستور والقانون والحكم وفقا لهذا الدستور ولهذا القانون. إذا اتضح هذا نقول ما هو الهدف من علم السياسة وموقعه من المذهب السياسي. احنا ندرس علم السياسة ما ندرس المذهب السياسي، وأيهما المقدم، علم السياسة أو المذهب السياسي؟ والجواب هذا يختلف باختلاف النظريات والفلسفات، ونذكر ثلاث نظريات وثلاث فلسفات. الفلسفة الأولى الفلسفة الوضعية السائدة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وهو أن الإنسان هو الذي يضع القوانين الأصلح والأنسب له، وبما أن الإنسان هو الذي يضع القوانين، هذه المدرسة الوضعية تقول ينبغي أن يضع قوانين موضوعية وسليمة وعلى أساسها تتشكل الرؤية السياسية. فبناء على الفلسفة الوضعية يكون العلم أولا والمذهب ثانيا، أولا علم السياسة ثم المذهب السياسي. هذا من ناحية نظرية، ولكن من ناحية عملية المذهب السياسي هو المحكم، بل يصاغ علم السياسة وفقا لرؤيتهم الديمقراطية أو الاشتراكية وما شاكل ذلك. الفلسفة الثانية الحتمية التاريخية، وهذا موجود في الماركسية والاشتراكية. الحتمية التاريخية تقول نحن في عالم مادي، هذا العالم المادي فيه تناقضات، الحركة التي تكون موجودة ليست باختيارنا وإنما هي عبارة عن تناقضات المادة وتناقضات الديالكتيك الموجود في المادة. بناء على ذلك أيهما مقدم، علم السياسة أو المذهب السياسي؟ بناء على ذلك لا معنى لعلم السياسة. لماذا؟ لأن علم السياسة عبارة عن أصول السياسة، قواعد السياسة. القواعد ليست بيدك، القواعد خاضعة للحتمية التاريخية ولتناقضات المادة. يعني أنت تسير في منظومة ليست بيدك، فعلى ما تصوغ أصول السياسة وقواعد السياسة وليست باختيارك. إذن لا يوجد علم سياسة، يوجد مذهب سياسي. لاحظ الآن الفارق 180 درجة بين النظرية الغربية الوضعية، يعني أوروبا الشرقية الغربية، وبين أوروبا الشرقية النظرية الاشتراكية. النظرية الثالثة المذهب الإلهي والنظرية الإسلامية. الأساس هو المذهب السياسي، والعلم يصاغ وفقا للمذهب السياسي، لأن الإنسان عابد أمام الله وليس حران، هو عابد. الله عز وجل هو الذي يقرر الحكم. فإذا في الدرجة الأولى المذهب السياسي والرؤية السياسية، على أساس الرؤية السياسية يبنى علم السياسة. هناك آيات كريمة تدل على المذهب السياسي. قال تعالى وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله، ما يحكمون بأهواهم، بما أنزل الله. قال تعالى خاطب النبي وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. أهواءهم المدرسة الوضعية الحتمية التاريخية، أنت تتبع ما أوحي إليك. قال تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الله عز وجل هو أحكم الحاكمين. قال تعالى وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. الله هو الحاكم. إذن الحكومة لله. قال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إذن الأساس المذهب السياسي، ويصاغ علم السياسة وفقا للمبدأ السياسي والمذهب السياسي. سؤال أخير ونختم، سؤال أخير ونختم. شيخنا نحن ندرس علم السياسة، الآن أنت وصلت وفقا للرؤية الإسلامية الأساس المذهب السياسي، فلماذا ندرس علم السياسة ولماذا لا ندرس المذهب السياسي؟ الجواب توجد فائدة تترتب على علم السياسة ودراسة العلم الموجود المتدارس. ما هي الفائدة؟ أولا النظرية الإسلامية تبين أصل السياسة وأصل مشروعية النظام السياسي، لكن تفاصيل التشكيل السياسي قد لا تتطرق له النظرية الإسلامية وإنما ترجعه إلى الواقع. مثلا أنت تأتي بنظام رئاسي أو نظام برلماني، نظام رئاسي مثل الولايات المتحدة أو نظام شبه رئاسي مثل فرنسا أو نظام برلماني مثل بريطانيا، أنت في البرلمان والسلطة التشريعية تتخذ نظام المجلس الواحد أو نظام المجلسين، فهناك تفاصيل كثيرة. أنت تتخذ نظام الحزب الواحد أو نظام الحزبين أو تعدد الأحزاب. إذن إذا درست علم السياسة هذه تفيدك في ماذا؟ في التعاطي الميداني. النظرية السياسية تأتي إلى أصول السياسة، أصل مشروعية النظام السياسي في الإسلام، أما التفاصيل فهي موكلة إلى الناس وتستفيدها من علم السياسة. هذا أولا. وثانيا أنت لكي تظهر النظرية الإسلامية بلغة العالم المعاصر ينبغي أن تفهم العالم المعاصر ولغة العالم المعاصر حتى تستطيع أن تسوق النظرية الإسلامية وتطرحها في مقابل النظريات المعاصرة في الحكم. ومن هنا اتضح أن هناك أهمية كبيرة لدراسة علم السياسة، كما أنه توجد أهمية كبيرة لدراسة المذهب السياسي. ونحن ندرس علم السياسة كمقدمة لدراسة المذهب السياسي. أولا فلنفهم المصطلحات السياسية حتى نتمكن من فهم المذهب السياسي بشكل جيد. إلى هنا قلنا مقدمة العلم مؤلفة من ثلاثة أمور. أول أمر تعريف السياسة، وأخذنا تعريف السياسة وما يتعلق به من أن السياسة علم أو فن، علم أو مذهب. بقي الكلام في الأمرين الآخرين، الثاني موضوع علم السياسة، الثالث فائدة وغاية علم السياسة. يأتي عليها الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.